بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه الآيات المباركات هي خاتمة قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ. وقد تقدم معنا الكلام أن هذا النبي الكريم عليه السلام قد بعث برسالة مع الهدهد إلى تلك الملكة يدعوها فيها إلى الله وإلى الإسلام، وأنه أمر الهدهد بأن يتنحى جانبا وأن ينظر في مراجعة القوم بعضهم بعضا من أجل أن يأتي سليمان بخبرهم، وأن هذه الملكة كانت عاقلة لبيبة فطنة حازمة، وأنها لجأت إلى استشارة الملأ من قومها، وأن أولئك الملأ كانوا مغترين بقوتهم معتدين بعددهم، فأعلنوا استعدادهم للحرب. لكن من رجاحة عقلها وبعد نظرها وحسن سياستها، ولأنها ناظرة في وقائع التاريخ وأحداث الزمان، بيّنت أخلاق الملوك. قالت لهم: سليمان ملك، وهؤلاء الملوك لو أنهم غلبوا على بلد فإنه يحصل شر عظيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقد صدق الله قولها بقوله جل من قائل: وكذلك يفعلون. ظنت سليمان عليه السلام ملكا كسائر الملوك، لكنها أرادت أن تختبر حقيقة أمره وأن تتبين جلية حاله، فلجأت إلى الرشوة. قالت لأولئك الملأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لو أن سليمان عليه السلام قبل هذه الهدية وسكت عنها، معنى ذلك أنه ملك طالب للدنيا، حريص عليها، ساع لعرضها. وأما إذا رفضها فهو نبي مرسل، صاحب عقيدة ومبدأ، ولا يعطي الدنية في دينه، ولا تشغله العاجلة عن الباقية. فلما جاء سليمان، جاء أولئك المرسلون سليمان عليه السلام بتلك الهدية التي كانت فخمة ضخمة يقينا. قال أتمدونني بمال؟ قال ذلك على سبيل التوبيخ والاستنكار، فما آتاني الله خير مما آتاكم، ما آتاني الله من أسباب الملك والتمكين في الأرض والإنعام بالنبوة وتسخير الجن والإنس والطير وتسخير الشياطين كل بناء وغواص وتمكيننا من أسباب هذه الدنيا خير مما آتاكم، بل لا مقارنة، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم. أبى صلوات الله وسلامه عليه أن يقبل تلك الهدية أو أن يفاوض عليها، بل ردها ردا حازما، ثم أظهر القوة وأرجف بالعدو. قال ارجع إليهم يا أيها الرسول، يا من جئت بالهدية، يا رئيس الوفد، ارجع إليهم، ارجع إلى الملكة وإلى الملأ من قومها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم على مقاومتها أو مواجهتها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم بعد ذلك ما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، بل شرع مباشرة في بلوغ الغاية التي يريد. وجه الكلام إلى أركان حربه وأمراء جيشه: يا أيها الملأ، يا أيها الوزراء، يا أيها القادة، يا أيها الكبراء، يا أيها المستشارون، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ من منكم قادر على أن يخرج منها هنا من فلسطين ويذهب إلى تلك الملكة في سبأ فيأتيني بعرشها بسرير ملكها على ما جرت به عادة الملوك في ذلك الزمان، وقد سبق قول الهدهد: ولها عرش عظيم، ذلك العرش الذي استعظم الهدهد. من منكم يستطيع أن يأتيني بذلك العرش قبل أن يأتوني مسلمين؟ قبل أن يأتوني مسلمين، للمفسرين فيها قولان، أي قبل أن يأتوني مستسلمين، منقادين، خاضعين، داخلين تحت سطوتي وملكي. والقول الثاني: قبل أن يأتوني مسلمين، أي موحدين مؤمنين. أيكم، من الذي يستطيع أن يذهب فيأتي بذلك العرش قبل أن تأتي تلك الملكة؟ قد علم حين رد هديتها بأنها ستأتي مع قومها طائعة مستسلمة، لكنه عليه السلام أراد أن يبرز لها دليلا ماديا وأمارة مرئية على أنه رسول الله مؤيد من الله، عنده معجزات، وقد آتاه الله ما لم يؤت أحدا من الناس. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. العفريت هو المارد، النافذ، الأمر القوي المبالغ فيه مع شدة ودهاء، مع شدة ودهاء، هذا هو العفريت، وهو أعلى درجة في الجن. قبله هناك الساكن، وهناك الشيطان، وهناك المارد، لكن هذا عفريت. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به، أنا قادر على ذلك، ونعلم بأن الجن لهم قدرة في سرعة الحركة والانتقال من مكان إلى مكان، ولذلك الله جل جلاله حكى عن الجن في القرآن بأنهم كانوا يصعدون في أطباق الفضاء فيسترقون السمع في السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهذا العفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان لسليمان عليه السلام تنظيم لمملكته وترتيب لبرنامجه، والناس يعلمون بأنه يجلس مجلس القضاء، وقد كان بارعا في القضاء كما قال ربنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كان عليه السلام عالما حاكما أي قاضيا يقضي بين الناس بعلم وبعدل. مجلس القضاء هذا كما قال المفسرون كان يمتد من بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها، يعني من بعد أن تطلع الشمس وترتفع يبدأ مجلس القضاء والقاضي سليمان عليه السلام، ولا ينفض ذلك المجلس إلا إذا زالت الشمس، يفصل بين المتشاجرين ويقضي بين المتخاصمين. فلذلك هذا العفريت قال له أنا آتيك بعرش تلك الملكة من اليمن إلى فلسطين قبل أن ينفض مجلسك هذا، قبل أن تقوم من مقامك. ثم بعد ذلك أظهر مهارته واستعرض صفاته، قال وإني عليه لقوي أمين، إن في خصلتين، هاتان الخصلتان كفيلتان بأن أطلع بهذه المهمة وأن أنجزها على أحسن وجه. الخصلة الأولى القوة، والثانية الأمانة. وإني عليه لقوي أمين، وهكذا في كل عمل هاتان الخصلتان مطلوبتان، والقوة بمعنى الاطلاع بالأمر وحسن المعرفة به. فالمفتي أو القاضي مطلوب فيه القوة العلمية، مطلوب فيه الفطنة، مطلوب فيه الذكاء، مطلوب فيه المعرفة بألاعيب الناس، هذه هي قوته. وبينما القوة في من يباشر القتال مثلا أن يكون عارفا بفنونه، متقنا لأساليبه، مطلعا على الخطط التي يمكنه من خلالها هزيمة عدوه، هذه القوة. فقوة كل شيء بحسبه. فها هنا ذكر هذه الخصلة الأولى، ثم الثانية الأمانة، الأمانة التي هي ضد الخيانة، ولا دين لمن لا أمانة له. وهناك تلك الفتاة لما قالت لأبيها يا أبت استأجره، ذكرت هاتين الخصلتين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فها هنا هذا العفريت قال وإني عليه لقوي أمين. لما كان المسلمون في فتوحات الشام في زمان الصديق أبي بكر رضي الله عنه، كان قائد الجيش أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو رجل أمين بشهادة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولما طلب منه أحد الوفود أن يبعث معهم رجلا أمينا قال لا أبعثن معكم رجلا أمينا جد أمين. ثم استدعى أبا عبيدة رضي الله عنه فأرسله. فأبو عبيدة عجز عن فتح بلد من بلاد الشام يقال لها قنصرين، فأبو بكر رضي الله عنه أصدر أمرين عسكريين، الأمر الأول عزل أبي عبيدة، والثاني تولية خالد بن الوليد مكانه. وكتب إلى أبي عبيدة أما بعد فإني قد عزلتك ووليت خالدا، وما إخالك إلا خيرا منه، أنت خير من خالد بغير شك، لأن أبا عبيدة من السابقين الأولين، من كبار البدريين، من العشرة المبشرين. وخالد رضي الله عنه تأخر إسلامه إلى ما بعد عمرة القضية، قال له: وما إخالك إلا خيرا منه، ولكن لخالد علما بالحرب ليس عندك. هذه القوة ها هنا، هذه القوة. خالد رضي الله عنه قوي، رغم أن أبا عبيدة رضي الله عنه أمين، لكن كما قال علماؤنا لو أن رجلا اجتمعت فيه خصلة من هاتين الخصلتين، وهي القوة، والآخر اجتمعت فيه خصلة واحدة وهي الأمانة، أحدهما قوي والآخر أمين، فإنه يولى القوي. لماذا؟ لأن قوته للمسلمين، أما ذاك فضعفه على المسلمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وها هنا هذا العفريت يقول: وإني عليه لقوي أمين. هكذا أبدى استعداده وأظهر قدرته. قال: الذي عنده علم من الكتاب. من هو؟ الله أعلم. القرآن الكريم أبهمه. جماهير المفسرين يقولون كان رجلا صالحا يقال له آصف ابن برخية، وكان له علم بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، والله أعلم بحقيقة ذلك. قال: الذي عنده علم من الكتاب. عنده علم من الكتاب أي من التوراة أو من الزبور أو هما معا. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الرجل من الإنس لا من الجن. قال: أنا آتيك بعرش تلك الملكة قبل أن يرتد، قبل أن يرجع إليك طرفك. طرفك أي بصرك ونظرك، والارتداد هو الرجوع، قبل أن يرتد إليك طرفك. بعض المفسرين قالوا بأن المقصود أن ينظر سليمان عليه السلام إلى أبعد مدى يبلغه بصره، وقبل أن يرجع إليه بصره يكون العرش عنده. وبعضهم قالوا بل المقصود بالطرف ها هنا الرسول، قبل أن يرتد إليك طرفك، بمعنى أن سليمان عليه السلام لو بعث رسولا في مهمة ما لأن يأتيه بشيء أو أن يستدعي له شخصا، قبل أن يرجع ذلك الرسول يكون عرش بلقيس عنده. والمقصود بأن هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب أبدى استعدادا أعظم من استعداد ذلك العفريت. أنا آتيك بعرش تلك الملكة قبل أن يرتد إليك طرفك. وقد كان، وقد كان ما وعد به أنفذه. فلما رآه، لما رأى سليمان عليه السلام ذلك العرش مستقرا عنده، قال: هذا من فضل ربي. الله أكبر. ما كان سليمان عليه السلام وحاشاه كأولئك الملوك الجاهلين الذين يعتدون بقوتهم ويفتخرون بعتادهم وعدتهم ويظاهرون بملئهم وحاشيتهم، لا، وإنما أرجع الفضل لصاحب الفضل جل جلاله. هذا من فضل ربي، هذا الذي حصل من الإتيان بذلك العرش من ذلك المكان البعيد في ذلك الظرف اليسير، إنما هو تفضل من الله عز وجل. وهذا التفضل كان لحكمة وغاية، ليبلوني، ليختبرني ويمتحنني، أأشكر أم أكفر. الله جل جلاله يختبرني، أأكون من الشاكرين الذين يتحدثون بنعمة الله عليهم ويكون من قلوبهم شهود ومحبة، ومن لسانهم ثناء وحمد، ومن جوارحهم انقياد وطاعة، أم أكون عياذا بالله ممن يكفرون نعمة الله، ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا من فضل ربي، ليبلوني أأشكر أم أكفر. ثم قال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، ومن شكر فعاقبة الشكر ترجع إليه بقاء للنعمة وزيادة لها ورضا من الله وطمأنينة في القلب وراحة في النفس. ومن كفر فهذا الكفر أيضا تعود عاقبته عليه في زوال تلك النعمة وغضب الله عليه، وإلا فالله جل جلاله غني لا ينفعه شكر الشاكرين ولا يضره كفر الكافرين، فهو سبحانه غني كريم. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وكما في قوله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وكما في قوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالشاكر يرى أثر ذلك الشكر، والكافر بنعمة الله عز وجل كذلك سيرى عاقبة ذلك الكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: نكروا لها عرشها. سليمان عليه السلام هذا العرش مستقر عنده، والملكة وملؤها ما زالوا في الطريق جائين. قال: نكروا أي غيروا، والشيء المنكر هو المغير، كل شيء غيرته فقد نكرته. نكروا لها عرشها، غيروا في صفته وهيئته، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ننظر أتهتدي، تهتدي لماذا؟ للمفسرين قولان: القول الأول تهتدي إلى أن هذا عرشها، يعني هذا التنكير والتغيير لا يذهب بلبها وبصرها، بل تعرف بأن هذا عرشها. والقول الثاني: ننظر أتهتدي، أي تهتدي إلى أن سليمان نبي الله حقا، رسول الله صدقا، وهذا بطريق الدلالة. لماذا؟ أي أنها ملكة عاقلة لبيبة، إذا رأت ذلك العرش ماثلا بين يدي سليمان أيقنت أنه رسول الله، وأن هذا لا يتأتى لواحد من عامة الناس، وإنما هي قدرة خارقة ومعجزة بليغة. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وقال ذلك على سبيل الذم، لو أنها ما اهتدت إلى أن سليمان رسول الله بعد هذا الذي رأته، فمعنى ذلك أنها مصرة على ضلالها. فلما جاءت تلك الملكة قاصدة النبي الله سليمان عليه السلام، قيل: أهكذا عرشك؟ طرح عليها هذا السؤال اختبارا وامتحانا، فكان لها جواب ما أبدعه ما أحكمه. ما قالت هو، ولا قالت ليس هو، وإنما أجابت جوابا حكيما يدل على رجاحة العقل، فكما أن لله رجالا فلله نساء. لله نساء، هذه المرأة عاقلة لبيبة. قالت: كأنه هو، كأنه هو. هذا العرش ترى هيئته، ترى حجمه وطوله وعرضه، فهي ترجح أنه عرشها. ثم بعد ذلك ترى من صفته التي تغيرت ما يدل على أنه ليس عرشها، فلذلك أجابت جوابا محتملا، قالت كأنه هو. قال سليمان عليه السلام: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. سليمان عليه السلام يقول ذلك تحدثا بنعمة الله عليه، يقول: أوتينا العلم، أسباب العلم بالبلاد وطبائع العباد وسنن العمران، وأوتينا العلم بكيفية الحروب وإدارتها وسياسة الناس ومعاناتها، أوتينا العلم من كل شيء. كما قال عليه السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. يقول سليمان عليه السلام تحدثا بنعمة الله: وأوتينا العلم من قبلها، أي من قبل هذه الملكة، وكنا مسلمين. يتحدث بنعمة الله الدنيوية وبنعمته الدينية. أما النعمة الدنيوية وأوتينا العلم من قبلها، وأما النعمة الدينية وكنا مسلمين، أي من قبلها أيضا. وكنا مسلمين، مستسلمين لله عز وجل، موحدين له، غير متلبسين بشرك ولا وثنية. يقول الله عز وجل: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وصدها أي منعها وحال بينها، والصدود المنع. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وهاهنا وجهان. الوجه الأول: وصدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله، أي بهذا الذي صنعه وبهذه المعجزة التي أراها إياها، خلاص حسم أمرها، ما يمكن أن ترجع لعبادة الشمس ثانية. وصدها أي سليمان ما كانت تعبد من دون الله، وهذا وجه حسن. ثم الوجه الثاني: وصدها الله عز وجل، أي منعها ربنا جل جلاله من السدور في ضلالها والاستمرار في غيها وكفرها وعبادتها الشمس من دون الله. وقال: ولو قيل بهذا لكان وجها صحيحا. فالوجه الأول قال وجه حسن، والثاني وجه صحيح. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، قال الله عز وجل: إنها كانت من قوم كافرين. كأن ربنا جل جلاله يعلمنا أن للبيئة أثرا على الشخص، فإن الصاحب ساحب. وكثير من الكفار كانت حجتهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. فربنا جل جلاله يخبر بأن تلك المرأة ما ابتدعت تلك العبادة من تلقاء نفسها، لكنها وجدت قومها عليها: إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، من القائل؟ الله أعلم. هل القائل سليمان، أو قائد من قواده، أو جندي من جنوده؟ قيل لها، قيل لتلك الملكة: ادخلي الصرح. الصرح هو القصر، وكل بناء عال يسمى صرحا. سليمان عليه السلام جعل هناك قصرا من زجاج، وجعل أرضيته كذلك من زجاج. و لعلنا الناس فيما مضى كانوا إذا قرأوا هذه الآية لا يتصورونها، لكن الآن مما رؤي من قصور الكبراء والعظماء والأثرياء من التفنن في البناء والتأنق في أرضيته، بعضهم ربما تنظر في الأرض فترى صورتك، ترى وجهك من الصفاء والنقاء، من الصفاء والنقاء والحسن، حسن تلك الأرضية. قيل لها دخلي الصرح، ادخلي هذا القصر المشيد، هذا البناء المرتفع. فلما رأته حسبته لجة، لما رأت تلك الأرض الزجاجية المؤدية إلى ذلك القصر الزجاجي حسبته، ظنته لجة. واللجة هي الغمرة العظيمة من المياه كالبحر ونحوه، وأصله من اللجج، وهو ارتداد الشيء بعضه على بعض. فإن الماء لما كانت أمواجه تتلاطم سمي البحر لجة، ويجمع على لجج، وأصله من اللجج. حسبته لجة، حسبته ماء، وكشفت عن ساقيها، كأن هذه المرأة كانت تلبس ثيابا سابغة قد سترت ساقيها على عادة النساء الفاضلات والنسوة المهذبات، وإلى يوم الناس هذا حتى في الأمم غير المسلمة ما ترى نساء الملوك فضلا عن الملكات أنفسهن يلبسن ثيابا تكشف عن محاسنهن وتظهر ما أمرن بستره، بل تجدهن رغم كفرهن متحفظات محتشمات. هذا مما يرى إلى يوم الناس هذا، يعني نحن في عصر كشفت فيه العورات، وصار ما يستره اللباس أقل بكثير مما يظهره، لكن العلية نساء القوم من بيوت الملك ما يبتذلن أنفسهن ولا يكشفن ما أمر الله بستره. فهذه المرأة لئلا تبتل ثيابها رفعت تلك الثياب حتى كشفت عن ساقيها. فها هنا بين لها حقيقة الأمر أنه ليس ثمة ماء. قال من القائل؟ سليمان أو غيره، الله أعلم. قال هذا صرح ممرد من قوارير. هذا صرح، هذا قصر ممرد، أي أملس، أي أملس. والمرودة هي الملوسة والاستواء، ومنه يقال شاب أمرد إذا لم يكن في وجهه شعر، يعني ما نبتت له لحية ولا شارب، يقال هذا شاب أمرد. قال إنه صرح ممرد، أي مستو أملس، من قوارير، أي من زجاج. فها هنا هذه المرأة لما رأت ذلك العجب العاجب والأمر المستغرب، تارة ترى عرشها ماثلا بين يدي الملك، وتارة ترى قصرا ما رأت مثله من قبل، وهي التي كانت فخورة بعرشها وملئها، فحين قالت ربي إني ظلمت نفسي، الله أكبر، ما أسعدها، توسلت إلى الله عز وجل بعجزها وضعفها، وأعلنت أنها كانت على معصية. وهذا هو قول الموفقين من عباد الله. فهذا أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء لما أكلا من الشجرة جأرا إلى الله بالتوبة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نبي الله موسى عليه السلام لما قتل ذلك الفرعوني قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وهذا نبي الله يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم، ألهمه الله عز وجل وهو في الظلمات أن ينادي قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه الشيخ الوقور والمؤمن الحليم حين يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فها هنا بلقيس عرفت أنها كانت ظالمة، ولا ظلم أظلم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ولذلك تقول ربي إني ظلمت نفسي. يقول الله عز وجل إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، ديني دين سليمان. وها هنا نلاحظ بأن هذه المرأة الموفقة قد تدرجت، فقد بدأت بالتخلية ثم بعد ذلك التحلية ثم الاتباع. أما التخلية ظلمت نفسي، تخلت عن ذلك الدين الباطل والعقيدة الزائغة التي حملتها على السجود للشمس من دون الله، كفرت بذلك الطاغوت، ظلمت نفسي. ثم ثانيا التحلية، وأسلمت، أسلمت، أسلمت وجهي لله عز وجل. ثم ثالثا الاتباع، وأسلمت لا إسلاما أخترعه من تلقاء نفسي، ولا أمرا أبتدعه من بنيات فكري، وإنما مع سليمان أنا متبعة لهذا النبي الكريم الذي أرسله الله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما هي العبرة من هذه القصة إخوتي وأخواتي؟ الله جل جلاله يسوقها من أجل أن يقول لكفار قريش: يا أيها الناس، هذه ملكة مع سعة ملكها وقوة جيشها ورجاحة عقلها وعظيم فطنتها، لما رأت آيات الله ماثلة بين يديها ما كان منها إلا الانقياد والاستسلام لله عز وجل والإيمان برسوله سليمان عليه السلام. فما شأنكم أنتم؟ لا ملككم كملكها، ولا جنودكم كجنودها، ولا جاهكم كجاهها، ففيما العناد، فيما الاستكبار، فيما الصدود عن سبيل الله؟ إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات يستفاد منها فوائد. أولى هذه الفوائد استعانة الملك بأعوانه، كل فيما يحسنه. الملك أو الحاكم يستعين بالأعوان، أيكم يأتيني بعرشها؟ أيضا من الفوائد مشروعية المفاضلة والمسابقة بين العمال، ولذلك سليمان عليه السلام ما جزم وإنما نظر في قدرات أعوانه، فهذا يقول أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والآخر يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ثم من الفوائد أيضا حرص سليمان عليه السلام على إظهار فضل الله عليه ترغيبا لتلك المرأة وقومها في الإسلام. ما قال هذا بقدرتي، وإنما قال هذا من فضل ربي. أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحضار هذا العرش إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك، لأن قصور الملوك كما جرت العادة عليها حرس وأجناد، ومن باب أولى العرش الذي هو عنوان الملك. وإظهار العظمة أمام العدو فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك في الحديبية لما كانت قريش تبعث الوفد تلو الوفد لمفاوضته، وجاءه عروة بن مسعود الثقفي، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيف صلت في يده، بيده السيف كأنه حارس للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما كانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام، لكن أمام عدوه لا بد من ذلك. ولذلك عروة بن مسعود امتدت يده للحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة ضربه على يده فأمسك بها. ثم في أثناء الكلام مرة أخرى مد يده فضربه المغيرة وقال له: أمسك عليك يدك قبل ألا ترجع إليك، يعني المرة الآتية سأقطع يدك. فقال: من هذا الفظ يا محمد؟ يعني إنسان قاسي، من هذا؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، قال له: هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. فقال له: يا غدر، وهل سترت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني يا غدر يا لئيم، في قصة معروفة. المهم بأن إظهار القوة أمام العدو مطلوب. ثم في أيضا نستفيد من هذه الآيات بأن سليمان عليه السلام كان يشافه الجن، هناك مشافة، ولذلك العفريت قال له: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ونستفيد أيضا أن الجن لهم قدرة على الحركة والانتقال السريع. وفي قول ذلك العفريت: وإني عليه لقوي أمين، نستفيد أن القوة والأمانة صفتان مطلوبتان في من يتصدى لجليل الأعمال. وفي تقديم القوة على الأمانة دليل على أنها أهم، لأنه كم من إنسان أمين لا تخشى منه خيانة لكنه ضعيف لا ينتج ولا يثمر، وكم من إنسان قوي في أداء عمله لكنه ضعيف في أمانته، فالثاني أحسن لإتمام العمل. ولهذا كثير من الناس من الملوك والقادة وغيرهم تجد لديه قوة وحزما وتصرفا وينتج في الأعمال أكثر بكثير من قوم فيهم ورع وعندهم أمانة لكنهم ضعفاء لا ينجزون. وفي قول ذلك العفريت: وإني عليه لقوي أمين، أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا، كما مر معنا في قول سليمان: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، بشرط أن يكون ذلك حقيقة لا ادعاء. فهذا الكلام كون الإنسان يدلي بصفاته أحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون مطلوبا وجوبا أو استحبابا. فإذا اقتضت الحال البيان كأن يكون من أجل أن يمنع من ليس بأهل من مباشرة هذا العمل، فحينئذ يجب أن يبين نفسه أو يكون من باب التحدث بنعمة الله. وقد يكون مذموما إذا كان لغرض سيء كالرياء والفخر أو يكون مجرد دعوة. ولذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف؟ فتدافع الناس، قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجموا، فبرز أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن يضرب به الأعداء حتى ينحني. قال: أنا آخذه بحقه، أنا آخذه بحقه. ما قال ذلك على سبيل الادعاء، وإنما على سبيل بيان قدراته في الشجاعة والثبات وما إلى ذلك. وفي قول ذلك العفريت: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، نستفيد أن سليمان عليه السلام رتب شؤون حياته ورتب أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس، فمقامه ذاك الذي قدره العفريت مدته معلومة، ولولا ذلك ما قال، ما اجترأ العفريت على أن يقول ذلك الكلام. قال: الذي عنده علم من الكتاب، نستفيد منه فضيلة العلم وأهله وتعظيم العلم والحث على تعلمه، لأن الفضل ها هنا للعلم الشرعي ليس مطلقا. قال: الذي عنده علم من الكتاب، تقدم معنا أن الكتاب يقصد به التوراة أو الزبور أو هما معا. وهذه المسابقة أو المناظرة بين العفريت الجني وبين الذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة، وأن الحكمة مكتسبة. في قول سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي، نعرف عظيم أدب الأنبياء مع الله تعالى حين ينسبون الفضل إليه، وهذا تكرر كثيرا. ففي قوله: ليبلوني، أن نعمة الله على العبد إنما هي ابتلاء وامتحان. ونستفيد أيضا وجوب شكر نعمة الله عز وجل وحرمة كفرها، وأن عاقبة الشكر حميدة وهي راجعة على الشاكر، وأن الله جل جلاله لا يضره كفر الكافرين، وأنه سبحانه موصوف بالغنى والكرم، وأن من أسمائه أنه غني كريم. وفي قوله عليه السلام: نكروا لها عرشها، نستفيد مشروعية اختبار الغير إذا كان ذلك لغرض مشروع، لغرض مشروع، وقد مر معنا هذا في درس الأمس كذلك. ومشروعية طرح السؤال اختبارا: أهكذا عرشك؟ ثم في جوابها كأنه هو، نستفيد بأن تلك الملكة كانت حادة الذكاء دقيقة الجواب. وأيضا من الفوائد مشروعية التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن سليمان قال: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ونستفيد أيضا أن المرأة تدخل تحت اسم القوم، تحت اسم القوم، يعني أن الكثير من المفسرين يقولون بأن كلمة القوم خاصة بالرجال، ويستدلون بقول ربنا: لا يسخر قوم من قوم، ثم قال بعدها: ولا نساء من نساء، ويستدلون بقول القائل: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. لكن ها هنا في قوله تعالى عن بلقيس: إنها كانت من قوم كافرين، نستفيد بأن المرأة تدخل تحت اسم القوم. وقول ربنا: إنها كانت من قوم كافرين، نستفيد منه أن البيئة لها تأثير، فقومها أثروا عليها فصارت كافرة تعبد مع الله غيره. وفي ذلك أيضا التحذير من صحبة الأشرار حتى لو كانوا من الأقارب والأرحام، ما ينبغي أن تصاحبهم. أما حقوق القرابة فإنها تعطى لهم، لكن لا تخالطهم، لا تصاحبهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا شيء معلوم معروف، وكما قلت الصاحب ساحب. وفي قول ربنا: قيل لها ادخل الصرح، مشروعية إخفاء اسم القائل إن لم يكن في تعيينه مصلحة. وفي قولها عن العرش كأنه هو، بأن ما يدرك بالحواس قد يقع فيه الخطأ، وأن الرؤية قد تكذب، في قول ربنا: حسبته لجة، فظنت بأن هذا الصرح الممرد من القوارير ظنته ماء، ومع كونها تنظر إليه نظر العين، فدل هذا على أن ما يدرك بالحواس قد يقع فيه الخطأ، فالإنسان قد يرى المتحرك ساكنا والساكن متحركا، وقد يرى الأبيض أسود والرجل امرأة. وفي قوله جل جلاله: وكشفت عن ساقيها، نستشف أن المرأة من قديم الزمان شيمتها التستر، فهي مستورة، بخلاف الرجل فإزرت المسلم إلى نصف الساق كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي قولها: وأسلمت مع سليمان، نستفيد بأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وفي هذا إبطال للخرافة التي يراد ترويجها في أيامنا هذه، ما سموه الدين الإبراهيمي أو الديانات الإبراهيمية، فهذا كله هراء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وفي قوله جل جلاله على لسانها: ربي إني ظلمت نفسي، اعترفت بأنها ظلمت نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس، وهذه الدرجة الأولى في الاعتقاد وهي التخلية، ثم بعد ذلك صعدت إلى الدرجة التي فوقها وهي التحلي بالإيمان الحق، فقالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا هو مقام التوحيد. وفي قولها مع سليمان إيمان بالدين الذي تقلده سليمان، فأرادت جمع معاني الدين في هذه الكلمة ليكون تفصيلها فيما تتلقاه من سليمان من الشرائع والأحكام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين.